الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن التوكل من العبادات المهمة التي غفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يقول توكلت على الله أو أنا متوكل على الله، لكن ربما لا يفهم المعاني الكريمة التي خلف هذه الكلمة المباركة وخلف هذه العبادة القلبية. هي عبادة قلبية من أهم العبادات التي أمر الله عز وجل بها، بل جعل الله عز وجل الإيمان معلقا عليها، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل الله عز وجل شرطا ومشروطا، أي أنه إذا وجد التوكل وجد الإيمان، وإذا انعدم التوكل انعدم الإيمان، بنص كلام الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويفهم منه أنه إذا لم تتوكلوا على الله عز وجل فلستم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي أنه على الله لا على غيره سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، نحتاج إلى الكلام على معاني التوكل ومقتضياته وحاجة الناس إليه. الناس في تلك الأزمات وفي تلك البلايا التي نجد كثيرا من المسلمين واقعين فيها يحتاجون أشد الحاجة إلى معرفة التوكل. لو علمتم ما في التوكل من راحة القلب وسرور النفس وقوة العزيمة وراحة الروح لجعلتم التوكل دائما هجيراكم ودأبكم وديدنكم، فإنه من طعم التوكل لم يستغن عنه أبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أولا يمكن أن نقول لما نتوكل على الله سبحانه وتعالى. نتوكل على الله عز وجل لسببين رئيسيين. السبب الأول ضعفنا وقلة حيلتنا، والسبب الثاني القدرة التامة لله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته وكماله سبحانه وتعالى. فأنت الآن أمام المخلوق الناقص الضعيف، الإنسان مركب من ضعف، كأن العجينة التي عجن منها وكأن الطين الذي خلق منه عجن بمادة الضعف. خلق الإنسان ضعيفا في تكوينه وفي تركيبه، وخلق الإنسان فقيرا، فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ من مهما ملك من الأموال ومهما ملك من الجند ومهما ملك من القوة فهو فقير، لأن فقره ذاتي في داخله، أي أن تركيبه تركيب فقير إلى من يعينه إلى من يقويه إلى من يسنده. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقا لا يتمالك، ضعيف عجل مسكين ينهار، لا بد له من معين. وعلى هذا أيها الإخوة، إن هذا الضعف لا يمكن أن يتخلص منه الإنسان أبدا. ولذلك حاول بعض الجبابرة والمتكبرين أن يتظاهروا بخلاف هذا، فأذلهم الله عز وجل وخضعوا لسنة الله عز وجل في تركيب الإنسان، وأنه ضعيف خلقة واهي تركيبا. مهما تظاهر بعض الناس من المتكبرين يحاول أن يشمخ بأنفه ويحاول أن يتعالى ويحاول أن يتكبر ويحاول أن يظهر في خطابه أنه غني عن أي مساعدة وعن أي معاونة كما فعل فرعون. فكانت النهاية أن أغرقه الله عز وجل فأصبح في غاية الضعف وفي غاية الضعف وفي غاية المسكنة، وألقاه الله عز وجل بعد ذلك نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية. وأما الله عز وجل الخالق الكريم فإنه غني غنى ذاتي، ليس غنى بمادة يحتاج إليها، ليس غنى بمساعدة أحد، ليس غنى لتركيب معين، لكنه سبحانه وتعالى غني بذاته ونحن فقراء بذاتنا. ولذلك لا يمكن أن يقع لله عز وجل فقر، لأن الغنى ذاتي، لأن من كان الغنى فيه لسبب من الأسباب يمكن إن تخلى عنه السبب أو راح عنه السبب أصبح فقيرا، لكن الله عز وجل غني حتى أنه سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يخلق حتى بالأمر وبالكلام سبحانه وتعالى، لا تنقصه المادة ولا تحوجه المادة، ولكنه سبحانه وتعالى خلق كل المادة. فأنت الآن أمام مخلوق غاية في الضعف، بعضهم كان يمشي في الطرقات ويقول رب اختبرني بما شئت، فحبس الله عز وجل عنه البول. رجل يعتقد أنه يعني صبور، فكان يدعو ويقول يا رب اختبرني بما شئت، فحبس الله عنه البول، فكان يسير في الطرقات وفي الشوارع ويصرخ ويبكي ويطلب من الأطفال والجهال ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه كذاب في الدعوة، يقول اختبرني بما شئت، طيب حبس فيك البول فقط، فإذ بك تصرخ وتتقلب يمينا وشمالا كالسمك عندما تضطرب على النار. انظر إلى هذا الخلق الضعيف المسكين. فالتوكل، ولذلك يا إخواني الآن نحن أمام مخلوق غاية في الضعف، الضعف مرتب فيه غاية في الفقر، الفقر داخل في كل خلية من خلايا جسده، لا يمكن أن يكون غنيا غنى ذات مطلقا، لأن جزئياته ولأن كل خلية من جسده مركب فيها مركب الضعف ومركب النقص ومركب الحاجة. وأنت أمام الإله الحق سبحانه وتعالى الواحد الأحد الغني الكريم الملك، مالك الملك سبحانه وتعالى، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، أفلا يحتاج هذا الضعيف إلى أن يتوكل على هذا القوي؟ ألا يحتاج هذا الفقير أن يتوكل على هذا الغني؟ ألا يحتاج هذا الذي لا يتمالك، الذي ركب من ضعف وركب من عجز وركب من فقر، ألا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى الملك الحق؟ الجواب بلى، كل الحاجة. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى ولو في نفس من أنفاسه، لأنه لو تركك لنفسك لمنع عنك النفس، لكنك لا تقوم إلا بعون الله عز وجل. ولذلك حق لك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فما معنى التوكل؟ اختلف تعبير الناس عن التوكل أيها الإخوة، واعتقد أن سبب اختلافهم في التعبير عنه أن له جوانب متعددة، لأن الشيء عندما يكون كبيرا فتجد أن العقول تحتار في وصفه. فالتوكل له شعب وله غاية وله نهاية وله بداية، ولذلك بعضهم وصف بداياته، وبعضهم وصف النهايات، وبعضهم وصف بعض مظاهر التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن سنحاول أن نبين بقدر الإمكان بمعونته سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه سبحانه وتعالى. أيضا يلتبس عند الناس معنى التوكل مع الأخذ بالأسباب، وهذه مشكلة من المشاكل العميقة عند الناس، أن الناس يغترون بالأسباب التي بين أيديهم فينسون ربهم سبحانه وتعالى وينسون التوكل عليه. المرأة عندما يمرض وليدها أول ما تفكر في الطبيب في الأرض، تفكر في المادة في العلاج، هل ستذهب به إلى الطبيب الفلاني أو الطبيب الآخر أو غيره. لكن الواجب عليها، الواجب أن تبدأ بأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده روح وليدها، وبيده الطب، وبيده الدواء، وبيده روح الطبيب وروح المريض سبحانه وتعالى. كذلك في جميع الأسباب، ليس في هذا وحده. إخواني، إذا كان لديك مصلحة عند فلان، أو عمل عند فلان، أو حاجة عند فلان، أولا تتوجه إلى المالك الحق سبحانه وتعالى، ثم تسعى بعد ذلك في عملها وفي أسبابها، فإنه لا تعارض بين الأسباب وبين التوكل على الله عز وجل. لأن بعض الناس فهموا أن التوكل ترك للأسباب، ولذلك ذهب أناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة وجلسوا وتقاعسوا عن الاجتهاد والأخذ بالأسباب، مع كونها سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم أن نفع. فلما رآهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال عمر: بل أنتم المتواكلون. فكانت كلمته رضي الله تعالى عنه فرقا وحكمة واضحة لتفرق بين طائفتين من الناس، أو بين خلقين: خلق ممدوح وخلق مذموم. خلق الممدوح هو التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمر به الله عز وجل في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والتواكل المذموم هو الذي فهمه بعض الناس خطأ فعملوا به، وهو أن يتركوا الأسباب كما فعل بعض الصوفية قديما، ظن أن التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تهجر الأسباب وأن تهجر الأعمال وأن تهجر السعي، وأنت في هذه اللحظة متوكل على الله عز وجل. لكن حال هذا مخالف لأشرف الرسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يشك مؤمن، لا يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين على الله عز وجل، وهو الذي علمنا التوكل على الله عز وجل، فهو في غاية التوكل على الله. ومع ذلك هذا النبي الكريم الذي هو إمام المتوكلين على ربهم سبحانه وتعالى يأخذ بالأسباب. كان ربما في غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني وضع درعين على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أن العمر بيد الله عز وجل وأن الأمر كله بيد الباري سبحانه وتعالى، لكنه يعلم أن السنة أن يسعى الإنسان، وأن الإنسان يولد له، لكنه سيأخذ بالأسباب ويتزوج وينكح وتحمل المرأة وتلد. فهذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سترون لا شك أن السنة موضحة لكلام الباري سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تأملوا أيها الإخوة في هذا الحديث الجميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، مما يدل على أن مجموعة كبيرة من الناس لا يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل، أي التوكل الصحيح، أي التوكل الذي توفرت فيه جميع الأركان والشروط كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر، لرزقكم كما يرزق الطير، والطير ماذا تصنع؟ تغدو خماصا وتعود بطانة. تغدو يعني في الغدو في الصباح، تغدو خماصا يعني بطونها فارغة، بطن أخمص يعني فارغ، ثم تسعى فترجع في العشي وقد رزقها الله عز وجل وأصبحت بطانا، أي أصبحت بطونها مليئة برزق الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة، حتى الطير يسعى، مما يدل على أن يعني أن التوكل لا ينافي السعي. في نفس الحديث، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لم يقل تجلس في أعشاشها ويأتيها الطعام والشراب، ولم يقل تجلس في بقعتها وينزل عليها الرزق من السماء، ولكن قال تغدو، لأن ليس في يدها إلا أن تغدو. يعني انظر إلى حكمة الله عز وجل، حتى الحيوان جعل الله عز وجل فيه تلك السنة، إنه يمشي، يمشي في الأرض، تجد الحيوان الزرافة الغزال الطير تجده جوعان، لا تجده سكن في مكانه يريد أن يشرب، لا تجده جلس في بقعته، لكن تجده يتحرك ويسعى هنا وهناك، لم يجد هنا يتحرك هناك، ربما يجد الماء هنا، ربما يجد الطعام هنا. حتى الطائر الصغير الذي ربما يد أحدنا أكبر من حجمه، جعل الله عز وجل فيه من سننه أن يخرج مع الصباح، لا يبقى في عشه، مع كونه ضعيفا من أشد خلق الله ضعفا، لكن يخرج يمشي يطير في الهواء، يجد هنا دودة فيلقطها، يجد هنا حبة عنب فيطعمها، يجد شجرة ينزل عليها، فما يزال يلقط من رزق الله عز وجل حبة بعد دودة بعد قشرة بعد كذا، حتى قد امتلأت بطنه وشبع، فيعود إلى عشه ليبيت فيه. فإذا جاء الصباح قام إلى نفس العمل الذي قام به في المرة الأخرى. انظروا أيها الإخوة، مما يدل على أنه لا تعارض بين التوكل على الله عز وجل وبين السعي والأخذ بالأسباب. حتى أن بعض العلماء يقول إن المتوكل الحقيقي هو الذي أخذ بكل الأسباب واستوفاها وألقى العبء والحمل على الله عز وجل. وهذه قضية مهمة أيها الإخوة، بمعنى المقصود أن تفعل الأسباب لكن لا تتعلق على الأسباب، وهذه هي المشكلة من مشاكل الفهم. دائما تجد فهوما خاطئة لدين الله عز وجل، سواء ما ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الناس على طرفين أو على شقين، وربما تجد الحق وسطا بينهما. فتجد بعض الناس كما قلنا من الصوفية أبطلوا السعي، أبطلوا العمل وجلسوا، وبعض الناس كسالة يعني، ويدعون أن هذا من التوكل على الله عز وجل، كما جاء أحدهم إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الإسلام ومن علماء السنة ومن أكابر الحفاظ والعلماء الذين وثقت بهم الأمة وزكتهم الأمة. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة، جاءه رجل فقال يا إمام أنا سأحج على التوكل، قال سأحج على التوكل، وهذه عبارة كانت معروفة عند الصوفية بمعنى أنني سأحج بدون زاد، بدون أن يعني أخذ معي زادا ولا شيئا من هذا، وأنا متوكل على الله. قال نعم متوكل، لكن على أزواد القوم، يعني أنت لست متوكلا حقيقيا، أنت متوكل على أزواد القوم، لأنك ستخرج في قافلة وليس معك طعام وشراب فتجوع وتكتاه لك، فالناس لن تهون عليهم أن يتركوك تموت في وسط الصحراء، هذا يعطي لقمة وهذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا. فقال أنت يعني عامل حساب هذا، انت متوكل على ازواج القوم وتدعي ان هذا توكل لان فعله باطل، تمام؟ وبالتالي هو حسه عند من سيعطيه من. وهكذا بعض الناس الذين يجلسون عن السعي انما ليس توكلا على الله، وانما كما قلنا حسه عند فلان ان فلانا سيساعده وان فلان سيساعده، فيصبح يده هي السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من السفلى، لانه اليد التي تسعى وتتعب ثم بعد ذلك تتصدق هي خير من اليد التي جلست كسولة حتى احتاجت الى الصدقة، الا ان يكون معذورا، الا ان يكون سعى وتعب لكنه لم يحصل شيئا او لم يجد حاجته. ولذلك لا تحل الصدقة لغني، وانما تحل للفقير الذي اعطى جهده وبذل وسعه لكنه لم يجد، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى. فالتوكل ايها الاخوة حقيقته فعل الاسباب، لكن تعلق القلب بمسبب هذه الاسباب. لان انت تجلس تقول يا ترى فلان هيفعل لي، يا ترى فلان كذا، يا ترى الولد سيأخذ الدواء سيشفى، يا ترى هذا الطبيب جيد، طيب اذهب به الى طبيب اخر الى طبيب ثالث، هل الدواء سيصلح، هل الولد سيشفى، هل هل هل. انت اخذت بالاسباب، لا ينبغي ان تجلس مضطربا حول الاسباب كأنك تعبد تلك الاسباب، لكن التوكل ان تأتي بتلك الاسباب وان تسعى سعيك الكامل وتجعل قلبك معلقا بالله عز وجل، فينطرح القلب انطراحا بين يدي الله عز وجل فيسكن ويطمئن. ولذلك تجد المتوكلين لو اهتزت الدنيا فقلوبهم معلقة بالباري سبحانه وتعالى وقد اخذوا بالاسباب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت الدنيا في وجهه عندما اراد ان يعلم الناس التوحيد وان يعيدهم الى ربهم سبحانه وتعالى وان ينشر بينهم دين الله الذي لا يقبل من احد سواه. فقامت قريش وقام الكفار وفي المدينة قام المنافقون واليهود وغيرهم، كم من حرب وكم من مشاكل وكم من عقبات وقفت امام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في مكة من المشركين او في المدينة من المشركين في الحروب المتعددة ومن المنافقين ومن اليهود ومن غيرهم من هذه المتاعب، لكن ذلك لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ بالاسباب وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، هو مطمئن ساكن الى امر الله عز وجل. ولذلك هذا المعنى مهم ايها الاخوة، ان عبودية القلب، ولذلك التوكل هو عبودية للقلب، ان تكون يدك تسعى في الاسباب وقلبك معلق بخالق الاسباب سبحانه وتعالى. ان ذهبت الى الطبيب للمرض الفلاني واخذت بالاسباب ووصف الدواء لكنك لست متعلقا بمجرد الطبيب ولا بتلك الاسباب، لانها لن تجري الاسباب الا باذن مسببها سبحانه وتعالى. ولذلك انت تعمل بيدك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، تقول بانني اديت ما علي، لانه اخواني المفترض ان الانسان اذا فعل ما عليه لا يحزن، لا يهم، لا يغتم. تجد الناس مغمومة في امر دنياها، في امر دينها، في امور كثيرة جدا تجد الناس في حالة من الغم وفي حالة من الهم. لو علمنا التوكل وقمنا به، لو انكم توكلون على الله حق توكله ايها الاخوة، لكان يعني النفوس مرتاحة وكانت النفوس منشرحة، لانها تعلقت بباريها سبحانه وتعالى، واثقة بالله سبحانه وتعالى، حسنة الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول العلماء يشبهون مسألة التوكل، يقولون لو أن إنسانا له عدو، وهذا العدو عدو ضخم متمكن لا يستطيع الإنسان أن يواجهه، وأراد أن يهرب منه فأدخله ربه في حصن منيع، حصن منيع لا سبيل إلى الدخول إليه، ولا سبيل إلى اختراقه، لكن يرى عدوه من داخل. أنت داخل حصن منيع ولكنك ترى عدوك خارج الحصن، وأنت داخل الحصن المنيع الذي لا يمكن أن يخترقه هذا العدو. فمن شغالك بهذا العدو؟ تجد بقى الضعيف ما يقول هذا العدو ضخم، هذا العدو قوي، أنا أخشى هذا العدو، أنا مرتعب من هذا العدو، فما زال مشغولا بعدوه مع كونه في حصن حصين جعله فيه الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن وإن رأى عدوه أمامه لكنه في حصن حصين مطمئن واثق بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، فتجد قلبه مطمئن. ولو رأى أكبر أعدائه أمامه يملك أعتى الأسلحة لكنه أدى ما عليه ووجد نفسه في حصن الله عز وجل، فقلبه ساكن وقلبه مطمئن مع أن الدنيا تغلي حوله، لكن علق قلبه بالله عز وجل وقد أخذ بالأسباب لأنه نائم على سريره. فيقولون فلما خوفك ولما رعبك وقد أدخلك الله عز وجل في هذا الحصن الحصين؟ هذا الحصن أيها الإخوة هو حصن التوكل، حصن التوكل على الله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل. فهكذا لو جعلنا من أنفسنا، لو دخلنا هذا الحصن الحصين سنجد أننا مرتاحون سواء في الضيق أو في الشدة، في الراحة أو في التعب. لما؟ لأننا أدينا ما علينا، فما علينا بعد ذلك إلا أن نطمئن لله عز وجل. لما؟ لأن الله عز وجل مالك الملك، بيده كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أنت عندما تتخذ وكيلا، هذا الوكيل والله المثل الأعلى في الدنيا، عندما يكون خبيرا قادرا عالما فإنك تطمئن وتجلس في مكانك أو في عملك، تقول أنا قد وكلت فلان وفلان، يعني ما شاء الله، يعني رجل عالم ورجل ثقة ورجل كذا، وهو بشر، فتكون مطمئنا لأنك وكلت فلانا من الناس لمجرد وجود بعض الصفات التي جعلتك تثق فيه، وهو بشر لا شك أنه قابل أن يخطئ، قابل أن يزل، يمكن أن يخون، ليس مستحيلا عليه وإن كان ثقة. كذلك ممكن يعجز عن شيء، ممكن يسيء التفكير، ممكن يسيء العمل، فتجد أن أموالك وما وكلته فيه أذهبه عليك وأفسده عليك. وكم من أناس بهذه الصورة، يعني امرأة تشتكي، كانت تشتكي إلي، جعلت أباها وكيلا على بعض ما تملك، مع كون أبيها رجل فاضل وطيب وكذا، أساء التصرف حتى أفقدها ما كانت تملك. طب إيش أكثر من كده؟ أبوها وهو رجل فاضل ورجل عاقل ورجل عالم، ومع ذلك كانت النتيجة النهائية لأنها وكلته ووثقت فيه ولم تبحث عنه، أساء التصرف ولم يتعمد، أساء التصرف وخدعه بعض الناس، فكانت النتيجة أن أموالها التي كانت بين يديه ضاعت على تلك المرأة، فهي ما زالت تبكيها مع كونها ضاعت من عدة سنوات. هذا البشر. لكن ما رأيك لو كان الله عز وجل لك وكيلا؟ هل هناك أعلى من ذلك؟ يعني يتوكل لك في أمرك رب العزة تبارك وتعالى، لا جهل لا عجز لا ضعف، بل الكمال التام في جميع الصفات والأحوال سبحانه وتعالى. فتوكل لك الكامل سبحانه وتعالى، توكل لك العليم سبحانه وتعالى، توكل لك القادر سبحانه وتعالى. ما تريد بعد ذلك؟ ألا تطمئن؟ إذا كنت تطمئن للبشر إذا وكلتهم وكان لديهم بعض الصفات، وهم بشر يخطئون ويزلون ويخدعون ويهمون ويضعفون، فكيف عندما يكون وكيلك رب العزة تبارك وتعالى الملك الحق؟ لن يسيء التصرف في قضيتك، لن يجهل منها شيئا، لأنه عليم بها أكثر من علمك بها، عليم بنفسك، بخلجات نفسك، بهواجسك، فما تريد بعد ذلك؟ ألا تطمئن؟ ألا تنشرح صدرا؟ ولذلك كما قلت يا إخواني، والله كما يقول بعض السلف، إنها جنة، جنة في الدنيا تريح الصدور، لأننا مساكين. كم من مشاكل، كم من أشياء تجد الإنسان منا إخواني يعاني في بيته، من أولاده، من زوجه، من صاحب البيت، من صاحب العمل، من الدولة، من الناس، من الجار، من الصاحب، من العم، من الأخي، يعاني في صحته، يعاني في أحواله، يعاني في جهله. كم من معاناة يا إخواني، والله ما يعني لا تستطيع أن تلحق يعني. ولذلك بعض الناس في كل يوم هم لا تخلو. الدنيا هكذا، وهذه طبيعتها، خلقها الله عز وجل بتلك الصورة حتى يبتلينا بها، حتى يظهر المؤمن والمتوكل والواثق بربه وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لأنه لو كنا جميعا مرتاحين يا أخواني كلنا هنبقى تمام. يعني عندما تكون الأمور تامة الكمال والجمال لا يظهر فينا عيوبنا ولا يظهر ما بدواخلنا. ولذلك أنت عندما يكون لك صديق والأمور تمام تجد غاية في الفضل، تجد الصديق يمدح صديقه يعني مدحا تقول هذا ملاك. متى يظهر؟ عندما تقع المشاكل، عندما يقع الضيق، عندما يقع بينك وبينه شيء. فإذ به الذي كان يمدحه يقول هذا شيطان، أمس كنت تقول عليه ملاك، اليوم أصبح شيطانا. لأنه الأحوال كما قلنا، أحوال الناس تظهر عند الضيق، عند الشدة. ولذلك أنا أقول يا أخواني، متى يكون التوكل، متى يكون حسن الظن بالله في هذه الضوائق، في تلك الضيقة وفي غيرها؟ نعم، أنت عندما تكون الأمور تمام لا يظهر أثر ذلك. متى؟ عندما يكون هناك أسباب للجزع، أسباب للفزع، أسباب للخوف، مشاكل، مصائب، بلايا، حينئذ يظهر هنا أهمية التوكل، أهمية حسن الظن بالله عز وجل. كما قلت، إذا كان الناس مرتاحين لا مشاكل، هتجد كما قلت الأخلاقيات تمام، وتجد الناس يعني إيمانهم قوي، تجدهم كلهم. متى يظهر الإشكالات؟ متى يظهر ما في القلوب يا أخواني؟ أنت تفاجأ من الشخص عند المشاكل بأنه فزع، بأنه جزع، بأنه عنده جسع، بأنه طماع، بأنه المشاكل والبلايا تفتش القلوب يا أخواني، فتعرض القلوب على الفتن عودا عودا. فأيما قلب أشرب، تعرفون يا أخواني في تلك المشاكل، إن بعض الجيران سرق بيت جاره، ده واقع في بعض الأماكن التي وقع فيها حروب كالحصبة وغيرها، تسمع حكايات مؤلمة يا أخواني. والله إن بعض الناس يحكي عن أناس كانوا يعتقدون أمانتهم، ربما يقول لي لو سألتني أو كنت أستطيع أن أحلف لك أن فلان هذا غاية في الأمانة. تعرف يا أخي إنه حاول سرقة بيت جاره بسبب المشاكل والناس هجروا بيوتهم، وإنه اكتشف أن الرجل يريد أن يسرق ما بداخل البيت، وإنه بدأ يفكك بعض الأشياء وبدأ يحاول الدخول إلى البيت، لكن قدر الله سبحانه وتعالى إن صاحب البيت يرجع لأمر ما، فيجد أن جاره يستعد لتحميل كل ما في البيت في الحروب يا إخواني، مع أنه ممكن يحمل العفش وتصيبه رصاصة فيموت ويأتي إلى الله سبحانه وتعالى وهو سارق، هيموته راكب سيارة قد حملها بعفش جاره. يا إخواني عندنا مثل يقول من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين، والنبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الحق، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فضلا عن جارك. شفتوا شو رأيتم يا أخواني المصائب والبلايا والحروب كيف تصنع؟ تظهر الأخلاق، وإلا فكان يعني صاحب، يعني لو سألت عنه قال نعم الصاحب نعم الجار، يا سلام لو تشوف كلامه عليه. لكن في النهاية يسرقه يا أخواني. ليش؟ لأن كما قلت الفتن والمصائب والبلايا تفتش الناس، تفضح الناس، أنت صاحبي وتضحك معي وكذا، لكن عندما تحصل مشكلة يتضح الصاحب من الايه؟ من الساحب، ويتضح الحق من الباطل. ولذلك يا إخواني نحن حقيقتنا تظهر في تلك الفتن. الآن يظهر التوكل، الآن يظهر حسن الظن بالله عز وجل، يظهر اليقين، تظهر معاني الإيمان، يظهر الإيمان بالقضاء والقدر، يظهر الحق من الباطل. هذه الفتن ليبلوكم، فالله سبحانه وتعالى ما يجعلها هباء، وإنما هي من حكمته سبحانه وتعالى حتى يبتلي النفس ويظهر الزبد وينفصل الزبد، ويظهر الحق من الباطل، ويظهر ما في النفوس، ويتضح ما فيها من زيف ومن حق ومن باطل ومن غيرها من المعاني. ولذلك يا إخواني نحن الآن في أشد الحاجة إلى تلك المعاني، ولكن المعاني الحقيقية خلنا من كلمة، لأن نحن شبعنا من كلام بعضنا لبعض إن أنا متوكل على الله أنا كذا، لكنها كلمة يا إخواني لا ندرك معناها. نحن نتكلم بكلمات كثيرة تمام، لكن لا ندرك معانيها، كما نتكلم عن الأخوة الإيمانية ونحن إخوة ولا ندرك معاني الأخوة ولا مقتضياتها من التراحم. الآن تجد الناس ينهش بعضهم في بعض في تلك الأزمات، من كان عنده يعني محطة بترول يشتهي ينهب الناس جميعا، من كان عنده شيء رفع سعره، من كان عنده كذا. فانظروا إلى الأخلاق يا أخواني، أخلاق وحوش، أخلاق وحوش وليست أخلاق الأخوة الإيمانية التي تقتضي التراحم. أين التراحم؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أين هذا؟ بالله عليكم هل تجد الناس يحبون لك ما تحبه لنفسك، أو تجد نفسك تحب للناس ما تحب لنفسك؟ لا تجد. تجد بالعكس بعض الأحيان الجار أو القريب يتمنى المصيبة لصاحبه، يتمنى يفرح فيه، يشوف أنه بيت هد، سرق، حرق، كذا كذا. ولذلك يسعى بعضهم في إفساد أمر الآخر، يروح يشتكيه، يروح إلى العمل يقول فلان فعل، فلان سوى، فلان كذا. هذه الأخوة يا أخواني حقيقة، نحن الآن نبحث عن معاني القرآن والسنة في مجتمعاتنا لا تجد لها وجودا حقيقيا. نحن الحقيقة كمجموعة من الناس معها ما يشبه ما يتغنون به، أو مجموعة من الطلبة ينشدون أناشيد لا يفهمون معناه، لما يشوف الطلبة في المدرسة وطني مش عارف ايش، وينشدون أناشيد جميلة في احترام المدرس، في احترام الوطن، في عدم إفساد كذا، وكلام كلام نشيد، وبعدين يدخل ويفعل كل شيء. نحن نشبه هؤلاء الطلبة، وكلامنا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي يشبه كأننا ننشد نشيدا لا نفهم له معنى ولا نوجده على أرض الواقع، وأصبحت الأمة حالها بتلك الصورة التي لا نرى مظاهر الكتاب والسنة في قلوبنا. ولذلك بعض الناس، بعض العلماء أو بعض أهل العلم يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. ليش الإسلام لا تقام أحكامه في بلاد المسلمين يا أخواني؟ ليش أحكامه مهجورة؟ لما لا تقام؟ لما لا يحكم الإسلام؟ لأنه أساسا ليس محكما في قلبي وفي قلبك، وليس محكما في بيتي وفي بيتك. لو حكمناه على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى من نعرف، سيصبح غصبا عن أي أحد سيكون هو واقعنا، وسيكون هو الحاكم في بلاد المسلمين، لأنه أوجد في القلوب أولا يا إخواني. أولا البناء القلبي غير موجود، نحن أصبحنا أهم شيء المادة، الآن استولت على القلوب المادة، الدنيا، الفلوس، الأموال، الجاه، المناصب، الكذا، وأصبح الناس يتقاتلون عليها، وأصبحت الدماء تسال كأنها لو كانت دماء قطط أو كلاب لربما حزن الناس عليها، وربما يعني تعبوا من أجلها، بينما هي دماء مسلمين معصومة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكعبة المشرفة في يوم عرفة في شهر ذي الحجة أن حرمة المسلم أعظم من حرمة بيت الله عز وجل، لأن بيت الله على عظمته وعلى مكانته هي أحجار يا أخواني ترمز رمزا إلى بيت الله عز وجل، بينما المسلم كيان إيماني يتحرك على الأرض، يعني كيان مؤمن يتحرك على الأرض. ولذلك الشريعة الشريفة التي كرمت الإنسان كرمت المسلم أيضا، وحقنت دمه وماله وعصمت ذلك كله بنص كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ لا تجد إنما المؤمنون إخوة، أصبح كأن المؤمنون أعداء أو المسلمون أعداء، بل أين الإيمان وأين الأخوة؟ وعدم وجود المشروط أيها الإخوة يدل على عدم وجود الشرط، لأنه ما دمنا لسنا إخوة حقيقيين فالإيمان ليس حقيقي. ولذلك كما قلت نحن في جانب الإيمان وجانب الإسلام كأننا ننشد نشيدا، نسمعه في الصلاة، نسمع كتاب الله عز وجل في الصلاة، نقرأه في بيوتنا، نسمعه في التلفاز، نسمعه في الإذاعة، نسمعه في كل مكان يتلى، أولادنا بعضنا يحفظه كاملا، لكن لا معاني، لا وجود للحقائق. ولا شك أن لو الله سبحانه وتعالى يعاتبنا يا إخواني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انظر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للبشر أين القلوب، أين القلوب يا أخواني التي تتحرك؟ يقول بأن هذا القرآن الكريم لو نزل على جبل لتصدع، لو كان الجبل يعقل وفهم معاني كتاب الله عز وجل وفهم قيمة هذا الكتاب وفهم قيمة أن يخاطبك الرب سبحانه وتعالى الملك الحق لا انشق الجبل وتفتت خضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. فأين الإنسان الحي إذا كان الجبل ده يا إخواني ما يشبه بالتعيير، يعني أين أنتم أيها العقلاء؟ وتلك الأمثال، انظر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي أين الدماغ، أين العقل، أين القلب؟ هذه أمثال نحرك بها قلوبكم ووجدانكم، نقول لكم بأن الجبل يا إخواني قطعة خشب اشتاقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة، لم يكن بني له المنبر، فكان يقف على جذع الشجرة حتى يكون مرتفعا قليلا فيراه الصحابة في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. فجاء اقترح بعض الناس أن يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا حتى يقف عليه، فعملوا منبر صغير من 3 درجات وحطوه أول يوم للنبي، أول جمعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وقف على الإيه وترك الجذع، الجذع في جنب كان يقف عليه، سابه واتعمل منبر شكله جيد يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الأول الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحن الجذع ويصدر صوتا وأنينا يسمعه من في المسجد حنينا إلى وقوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا عجيب يا أخوان، جماد شجرة جذع شجرة ميت يحن ويئن شوقا إلى وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يتلوه عليه من الذكر الحكيم والآيات وغيرها من أقواله صلى الله عليه وسلم، فيصدر أنينا يسمعه الناس في مسجده الشريف يتواتر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فأين القلوب يا أخواني؟ كأنه يعني حديد. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن القرآن لو نزل على جبل سيتحرك سيتفتت سيشعر لو كان يعقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد من جذع قد اعتاد أن يقف عليه فيئن الجذع حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن يا إخواني فمع كلام الله لا نسمع ولا ندرك ولا نعقل، ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نسمع ولا نعقل. والدليل على ذلك ما نحن فيه يا إخواني، الدليل على ذلك سفك الدماء، الدليل على ذلك أفعال الناس التي أصبحت كما قلت بدلا من التراحم والتآخي. الناس عندما تكون أزمات يتراحمون، يعين الأخ أخاه، أخاه المسلم يتعاون الناس. كان من المفترض بدلا من أن يغلي بعضهم الأسعار يرخصها على الناس حتى يخفف على المسلمين، لا، بل هو إذا غلت عليه ريال أغلاها على الناس 10 ومنعها على الناس وضيق على الناس، والآخر يسفك الدماء ويريقها. من أجل ماذا يا أخواني؟ من أجل ماذا؟ نحن نريد أن نسأل أنفسنا، ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ هل هناك حرب؟ هل هناك بيننا يهود نحاربهم؟ هل نحن في فلسطين؟ أم أننا جميعا مسلمون؟ مسلم يقاتل مسلما، مسلم ينهب مسلما، مسلم يسرق مسلما، مسلم يغلي على المسلم، مسلم يشق على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه، دعاء مستجاب من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقع لنا ما يقع ونتساءل إيش اللي بيحصل، وهذا كله بسبب أفعالنا التي لا ترضي الله عز وجل. إخواني، ينبغي أن نراجع أنفسنا، قلوبنا أصبحت صدئة، أصبحت صدئة، العبادات القلبية أصبحت مهجورة. بعض الناس لا يسمع عن ما يسمى بالعبادة القلبية. القلب يا إخواني هو أكبر متعبد لله عز وجل، يتعبد لله بالثقة بالله، بحسن الظن بالله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله، بالاعتماد على الله. القلب يا إخواني هو أهم عضو، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العضو وهو القلب ملك وبقية الأعضاء جنوده. فإذا استقام القلب وكان متوكلا معتمدا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإذا أصبح القلب سليما ستجد تصرفاتنا سليمة. ولذلك يا أخواني، أنت الآن عندما يأتي إنسان، لو أتيت لكم بإناءين مغلقين وشممت من الإناء الأول رائحة طيبة وشممت من الإناء الآخر رائحة خبيثة، ستحكم بأن الإناء الأول فيه طيب أو فيه عطور أو فيه شيء جميل، والإناء الآخر فيه شيء من الأذى أو غيرها. ولو سألتك مما تريد أن تهدى، أهديك من الأول أو من الثاني، تقول: أعوذ بالله من الثاني، أهدني من الأول. هذا كقلوبنا أيها الإخوة. لو كانت قلوبنا طيبة مؤمنة لصدرت عنها أعمال رائحة طيبة، ولذلك عندما ترى تلك الأعمال لا يمكن أن نحكم على أن صحيح القلوب مغيبة، لكن في مظاهر، في أعمال، كما أن العطر، كما أن الطيب كان مغطى، لكن عرفناه من رائحته، لما شممنا رائحة جميلة حكمنا بأن داخل الإناء، ولم نره حكمنا بأن داخل الإناء طيب، ولما شممنا رائحة غير طيبة حكمنا بأن داخل الإناء من الأذى ما فيه. كذلك أيها الإخوة، إذا رأينا أفعالك طيبة، رأينا استقامة، رأينا تعاونا مع إخوانك، رأينا تراحما، قلنا: هذا القلب إن شاء الله هو قلب طيب، هو قلب فيه معاني أو بعض معاني الإيمان. وإذا رأيناك وحشا كاثرا تسفك الدماء، تهتك الأعراض، تنتهب الأموال، تسرق البيوت، لا ذمة عندك ولا رحم، بماذا نقول؟ نقول عندك قلب رحيم، عندك قلب طيب، أم نقول بأن عندك قلب كقلوب الوحوش، كقلوب الذئاب؟ لأن أفعالك أفعال الذئاب، فلا يمكن أن تصدر عن قلب ملائكي، وأفعال الملائكة لا يمكن أن تصدر عن قلب ذئب. وبالتالي الأفعال التي نراها الآن أيها الإخوة تدل على فساد كبير في القلوب، وأنها ليست قلوبا مؤمنة، وأنها ليست قلوبا متوكلة على الله عز وجل، وأنها ليست قلوبا معتمدة على الله عز وجل، وأنها ليست قلوبا تعرف الله حق معرفته سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نحتاج إلى تجديد الإيمان، تجديد ما في قلوبنا، إزالة الصدأ، لأنها عفنت بعض القلوب، ماتت حتى أروحت وأنتنت. وصدرت منها ريح خبيثة. نحتاج الآن إلى، ولذلك بعض السلف يقول إذا لم تجد أن قلبك يعني يستجيب فادع الله عز وجل أن يرزقك قلبا سليما. ولذلك يا أخواني نسينا قلوبنا، نسينا صلاحنا، نسينا صلاح أحوالنا، ولذلك ربما تكون هذه دعوة إخواني إلى مراجعة ما في قلوبنا. هل نحن نحب إخواننا المسلمين؟ هل نتمنى لهم الخير؟ هل نحزن على ما يقع لهم؟ هل إذا سفك دم المسلم نحزن عليه؟ هل إذا نهب ماله نحزن له؟ إن وجدت أن قلبك يستجيب لهذا وأنه مشفق على المسلمين وأنه محب للمسلمين فهذه علامة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من علامات الإيمان. وأما إن وجدت قلبك شامتا في أذية خلق الله وفي المسلمين، بل ربما تتمنى أن تكون يدا في أذية الناس وفي أذية المسلمين فرحا بما يقع على المسلمين من سفك دماء ومن انتهاك العرض ومن نهب أموال وغير ذلك من الأفعال القبيحة التي لا يرضاها الله عز وجل. إن وجدت قلبك فرحا بهذا فاعلم أنه قلب فاسد، قلب فاسد، وأنك تحتاج، أو قلب ميت، وأنك تحتاج أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك قلبا صحيحا، لأنك لا تنجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن لا نتكلم هذا من أجل أن تحصل على قلب تتزين به أو تمشي به أمام الناس، لكن حتى تدخل به الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا نجاة ولا دخول إلى الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشهوات، سليم من الشبهات، قلب أبيض فيه محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، وتظهر فيه مقتضيات الإيمان، فيه التوكل على الله، فيه حسن الظن بالله عز وجل، فيه الثقة بالله عز وجل، فيه الاعتماد على الله، فيه معاني الإيمان كلها، هذا القلب سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى، وينير لك على الصراط. عندما يكون القلب أبيض فإنك سترى ضوءا أمامك يوم القيامة، أما إذا كان مظلما من أين تأتي الإضاءة؟ فتتخبط على الصراط فربما سقطت في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اجعلنا من المتوكلين، واجعلنا من المؤمنين، واجعلنا ممن يحسن الظن بك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انزع الحقد والضغينة والبغضاء من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا حية، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا وقلوب العالمين بيدك، فاللهم حرك قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم حرك قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم حرك قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلها سليمة يا رب العالمين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وألق المحبة بيننا، وألق الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا واحفظ أموالنا يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا وأخرجنا إلى كلمة ترضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.